الثامنة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. بحرية حرس الثورة الإسلامية تحبط محاولة لسرقة النفط الإيراني من قبل البحرية الأمريكية في بحر عمان. طهران والاتحاد الأوروبي تتفقان على استئناف المفاوضات النووية نهاية الشهر الجاري. وعشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال. أسعد الله صباحكم أيها الكرام، وإليكم تفاصيل النشرة. أحبطت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في إيران محاولة قرصنة أمريكية لسرقة النفط الإيراني في بحر عمان. وأكدت مصادر في حرس الثورة أن القوات الأمريكية قامت بمصادرة ناقلة نفط إيرانية تحمل مشتقات نفطية في مياه بحر عمان، وحولت حمولتها إلى ناقلة أخرى ووجهتها إلى جهة مجهولة. إلا أن طيران حرس الثورة الإسلامية نفذ على الفور عملية إنزال للسيطرة على الناقلة وتوجيهها للمياه الإقليمية الإيرانية، مضيفة أن القوات الأمريكية بادرت باستخدام عدة مروحيات وبوارج أخرى لحسم الأمر لصالحها وقطع الطريق أمام ناقلة النفط، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل. للمزيد بشأن هذا الموضوع نتابع التقرير التالي.
قرصنة جديدة تقوم بها القوات الأمريكية في المنطقة، حيث شهد بحر عمان توترا كبيرا لساعات بعد أن أقدمت القوات الأمريكية على سرقة ناقلة نفط إيرانية ونقل حمولتها إلى ناقلة أخرى. حرس الثورة الإسلامية أعلن أنه أحبط هذه المحاولة الأمريكية، وأكد في بيان أن الأمريكيين أقدموا على توقيف ناقلة نفط إيرانية في بحر عمان وقاموا بنقل حمولتها لناقلة أخرى. وبالتزامن تحركت قوات حرس الثورة الإسلامية ونفذت عملية إنزال على الناقلة وسيطرت عليها لتقوم على الفور باقتيادها إلى السواحل الإيرانية. وبعدها حاولت مروحيات وسفن وفرقاطات أمريكية استعادة السيطرة على الناقلة واستعادتها، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل بعد تصدي قوات الحرس لها، ما أدى إلى تراجعها. وزير النفط الإيراني جواد أوجي أشاد بالتدخل السريع لقوات حرس الثورة، مضيفا أن أعداء الشعب الإيراني أرادوا من هذه العملية تشديد الحصار الظالم على إيران، وأن عملية القرصنة البحرية الأمريكية هذه جاءت لعرقلة تصدير النفط الإيراني بعد أن فشلوا في منع تصديره بطرق أخرى، مشددا على شكره وتقديره للعملية السريعة التي نفذتها قوات حرس الثورة الإسلامية.
لقد أثبت الحظر الأمريكي على إيران فشله. أمريكا تعلم أن نهاية هذا الاشتباك لن تصب في مصلحتها. في منطقة الخليج الفارسي وبحر عمان كانت أمريكا القوة الأولى، لكنها اليوم لا تجرؤ على مواجهة القوات الإيرانية.
هذا وكان الفريق المسلح التابع للسلاح البحري الإيرانية أعلن في وقت سابق إحباط محاولة قرصنة طالت ناقلة نفط إيرانية في خليج عدن. كما أعلن قائد بحرية الجيش الإيراني شهرام إيراني عن تصدي القوات الإيرانية لمحاولة قرصنة استهدفت ناقلتين في خليج عدن في 16 من تشرين الأول أكتوبر.
أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني في الشؤون السياسية استئناف المباحثات النووية في 29 من نوفمبر في فيينا. وأكد باقري كاني في تغريدة له أنه خلال اتصال هاتفي مع السيد أنريكي مورا تم الاتفاق على الموعد المذكور لبدء المحادثات في فيينا بغية لغو إجراءات الحظر الجائرة والغير إنسانية. وكان باقري كاني قد التقى في 27 من أكتوبر الماضي في بروكسل منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. أكد فيها عزم إيران على إجراء المفاوضات لإلغاء الحظر الجائر وغير الشرعي بنحو كامل ومؤثر، والتي تضمن تطبيع العلاقات التجارية والاقتصادية مع إيران وتقدم ضمانات قانونية حول عدم نقض العهود. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المفاوضات مع إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي يجب أن تستأنف من النقطة التي توقفت فيها مع انتهاء جولتها السادسة. وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس: نرحب بإعلان الاتحاد الأوروبي عن تنسيقه لكافة المشاركين في المفاوضات حول العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي واستئناف الجولة السابعة من المفاوضات، مدعيا بأن المفاوضات يجب أن تكون ناجحة لتجاوز الخلافات المتبقية. تمكنت القوات العراقية من تدمير وكر لعصابات داعش الإرهابية في محافظة صلاح الدين. وذكرت مصادر عسكرية عراقية في بيان أنه من خلال استمرار عملية تطهير منطقة كنعوس في محافظة صلاح الدين تم الكشف عن وكر لعصابات داعش الإرهابية في هذه المنطقة، مضيفة أنه تم العثور على أسلحة وذخائر، فيما تكفلت مفارز الهندسة بتدمير الوكر بشكل كامل. من جهة أخرى، أطلقت قيادة عاملة ديالة للحج الشعبي عملية تفتيش لملاحقة فلول داعش في سلاسل جبال حمرين في قضاء الخالص، وذلك بإسناد طيران الجيش والطيران المسير للحج الشعبي. نفى رئيس الحكومة السودانية المخلوع عبد الله حمدوك موافقته على العودة إلى الحكومة لتقاسم السلطة مع القادة العسكريين. وجاء في بيان لمكتبه نشر على فيسبوك أن حمدوك محتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلابيين، وأنه مغيب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا، فيما أكدت مصادر قريبة من حمدوك أن الجيش لا يزال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ملامح توافق قريب في السودان بين المكونين المدني والعسكري، وترقب لنتائج الاتصالات بين مكونات السلطة، قد تفضي إلى مخرج للأزمة الناجمة عن الإجراءات التي أعلنها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان الشهر الماضي. إلا أن رئيس الوزراء السوداني المعزول عبد الله حمدوك ما زال متمسكا بإطلاق سراح جميع المعتقلين وإعادة وضع المؤسسات الدستورية لما قبل 25 من تشرين الأول أكتوبر قبل الانخراط في أي حوار. ونفى الناطق الرسمي باسم مكتبه تقريرا يتحدث عن أنه وافق على رئاسة حكومة جديدة. وجاء في بيان للمكتب نشر على فيسبوك أن حمدوك محتجز في مقر إقامته بأمر سلطات الانقلاب، وأنه مغيب عن التواصل مع شعبه وحاضنته السياسية قسرا، فيما أكدت مصادر قريبة من حمدوك أن الجيش لا يزال يتفاوض معه للتوصل إلى اتفاق يعيده رئيسا للوزراء. وكان موقع بلومبرغ نقل عن مصادر سودانية أن طرفي الأزمة يقتربان من التوصل إلى اتفاق جديد لتقاسم السلطة، وأضاف الموقع أن أحد المقترحات قيد النقاش يقضي بمنح حمدوك صلاحيات أكبر لكن في ظل حكومة جديدة أكثر تقبلا للجيش. من جهته قال قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان إنه يريد تشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط يمكن أن يعود حمدوك لرئاستها، وإنه ستكون له حرية تشكيل مجلس وزراء من اختياره دون تدخل. وكرر المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي الثلاثاء دعوة واشنطن إلى قائد الجيش السوداني لإعادة الحكومة وإطلاق سراح جميع المدنيين المحتجزين عقب استيلاء الجيش على السلطة. وقال فيلتمان إن الجانبين المدني والعسكري كليهما أظهرا ضبط النفس في احتجاجات السبت الماضي، وكان هذا يدل على أن الجانبين يدركان أنهما بحاجة إلى العمل معا من أجل إيجاد طريقة للعودة إلى المرحلة الانتقالية التي تشمل العسكريين والمدنيين معا.
أعلنت السلطات الإثيوبية فرض حالة الطوارئ في البلاد، وذلك بعد المكاسب الميدانية التي حققتها قوات إقليم تيغراي والتي أعلنت نيتها الزحف باتجاه العاصمة أديس أبابا. قرار السلطات الإثيوبية جاء عبر وسائل الإعلام التابعة للدولة في وقت دعا فيه رئيس الحكومة أبي أحمد أبناء الشعب للتعاون مع الجهات الأمنية خلال حالة الطوارئ. وفي هذا الصدد دعت الولايات المتحدة رعاياها في إثيوبيا إلى مغادرة البلاد. من جهة أخرى دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش إلى وقف فوري للمعارك في إثيوبيا، وذلك بعد إعلان الحكومة حالة الطوارئ وسط مخاوف من تقدم متمردي تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا. تابعوا هذا التقرير.
في ذكرى مرور سنة على بدء الحرب في إقليم تيغراي شمال إثيوبيا، نددت الأمم المتحدة بالوحشية القصوى التي تطغى على النزاع في الإقليم خلال عرضها لتقرير يعرض نتائج تحقيق مشترك أجري مع الإثيوبيين، وخلص إلى احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية ارتكبها كل الأطراف. مجموعة مسلحة تقاتل القوات الحكومية أعلنت أن الاستيلاء على العاصمة أديس أبابا سيكون مسألة أشهر إن لم يكن أسابيع، وذلك بعد استيلائها على مدن استراتيجية شمال العاصمة. ورغم نفي الحكومة تقدم المسلحين، أعلنت حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، ودعت سلطات أديس أبابا السكان إلى تنظيم صفوفهم للدفاع عن المدينة. وبعد يوم من إعلان حالة الطوارئ في البلاد، توعد أبي أحمد علي رئيس وزراء إثيوبيا في الذكرى السنوية للحرب وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات في مقر للجيش بأديس أبابا بدفن أعضاء حكومته إن تقدموا صوب العاصمة.
الحفرة التي تم حفرها ستكون عميقة جدا، وستكون حيث يدفن الأعداء وليس حيث تتفكك إثيوبيا. سندفن هذا العدو بدمائنا وعظامنا، وسنعلي مجد إثيوبيا من جديد.
وبمناسبة إعلان التقرير المشترك والذي يغطي عاما من الحرب في تيغراي، أكدت المفوضية تلقيها تقارير مستمرة عن انتهاكات في الأقليم.
ثمة أسباب معقولة تدفع للاعتقاد بأن كل أطراف النزاع ارتكبوا بدرجات متفاوتة انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، قد يشكل بعضها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقال دانيال بيكيلي كبير المفوضين من قبل اللجنة الأثيوبية لحقوق الإنسان إن التقرير المشترك يشكل فرصة لكل الأطراف للاعتراف بمسؤوليتهم والالتزام باتخاذ خطوات ملموسة فيما يتعلق بالتعويض على الضحايا وإيجاد حل دائم لإنهاء معاناة ملايين الأشخاص نتيجة الحرب المستعرة.
قال نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني الشيخ نعيم قاسم إن السعودية بدأت عدوانا على لبنان وعليها الاعتذار على عدوانها غير المبرر. ورأى الشيخ قاسم أن السعودية منزعجة لأنها لم تستطع الهيمنة على القرار السياسي في لبنان برغم الأموال التي دفعتها لأتباعها في البلد. وشدد الشيخ قاسم على أن لبنان يتعامل مع السعودية بندية وكدولة مستقلة، معتبرا أن توقيت العدوان السعودي على لبنان له علاقة بمارب والخسارة المدوية للسعودية في اليمن، حيث تريد طرف الأنظار عن المعارك هناك من خلال فرض ضغوطات في لبنان. وأخيرا، حشدت روسيا نحو 90,000 عسكري من قواتها قرب الحدود مع أوكرانيا في محاولة للضغط عليها. وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية أن وحدات من الجيش الروسي متمركزة في يالينا على بعد نحو 260 كيلومترا شمال الحدود الأوكرانية، واتهمت روسيا بأنها قامت بشكل دوري بنشر وزيادة قوات للحفاظ على التوترات في المنطقة وممارسة الضغط السياسي على الدول المجاورة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. بحرية حرس الثورة الإسلامية تحبط محاولة لسرقة النقل الإيراني من قبل البحرية الأمريكية في بحر عمان. طهران والاتحاد الأوروبي تتفقان على استئناف المفاوضات النووية نهاية الشهر الجاري. وعشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة قوات الاحتلال. شكرا لكم طيب المتابعة، والسلام عليكم.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات.
تحية الإسلام والإيمان نبعثها إليكم ونحن نعاود اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، حيث سنواصل استعراض مظاهر تقيد الإمام الخميني الراحل رحمه الله بأداء المستحبات وترك المكروهات. كونوا معنا.
أيها الأطائب، لم يكن الإمام الخميني الراحل رحمه الله يترك المستحبات حتى في ظروف حياته المتأزمة والمضطربة، وكان التعطر للصلاة عند إقامة الصلاة من جملة هذه المستحبات.
وتذكر السيدة فاطمة طباطبائي في معرض إشارتها إلى فترة استشهاد الحاج السيد مصطفى المتأزمة أن الإمام كان يلتزم حتى في تلك الظروف بكل مستحبات إقامة الصلاة ومنها التعطر، حيث تقول في هذا المجال:
لم نرى في قضية استشهاد الحاج السيد مصطفى شيئا من الإمام سوى القوة الروحية، بحيث إنه قام برياضة المشي حسب برنامجه عند الساعة المقررة حتى إذا اقترب وقت الظهر وقف كما تعود دوما باتجاه القبلة وأسبغ وضوءه ومشط لحيته وتعطر ثم وقف للصلاة. نعم أحبتنا الأفاضل، إن تقيد الإمام بأداء المستحبات عند إقامة الصلاة لم يترك حتى عند رقوده في المستشفى. ينقل آية الله السيد محمد موسوي البجنوردي في هذا الصدد قائلا:
كان الإمام يقوم بالعبادة في أواخر عمره أيضا كما كان يؤديها في عهد شبابه، وحينما كان راقدا في المستشفى لم يكن يترك المستحبات رغم أنه كان على سرير المستشفى وقد أوصلوا المغذي ليده ورجله، وكان يؤدي التعقيبات ويتلو القرآن ويقوم بالتمشيط وبكل المستحبات.
وقد جاء في الفقه الإسلامي أن الصلاة في الغرفة التي فيها تمثال أو صورة مكروهة إلا إذا غطي بستارة بحيث لا يريان.
وكان الإمام الخميني رحمه الله ملتزما إلى حد كبير بتجنب هذا العمل المكروه. تنقل السيدة زهراء مصطفوي بشأن تقيد الإمام بترك هذا المكروه قائلة:
كان في غرفتنا تمثال أسود على الرف، وكانت هناك صورة في الغرفة الأخرى، وكان يرى أن الصلاة مكروهة فيهما، ولذلك قال لي: لا تمكن الصلاة في أي من هاتين الغرفتين، ولم يقل شيئا غير ذلك، فذهبت وأعددت إحدى الغرفتين لصلاته. نعم أحبتنا الكرام، يشير حجة الإسلام محمد رضا ناصري إلى حادثة طريفة في هذا المجال بقوله:
عند هجرة الإمام من العراق إلى الكويت، حينما وصلنا إلى الحدود الكويتية أخذ الإخوة جواز السفر كي يقدموه لختم الخروج، وفي تلك الأثناء أراد الإمام الصلاة، وكنا جالسين في مكتب مدير الجمرك، وإذا بالإمام يقع نظره على صورة كبيرة لصدام، فخرج من فوره وقال: فلنذهب إلى مكان آخر لأداء الصلاة. ورأينا بناية جديدة في ذلك المكان كانت قد خصصت لاستراحة المسافرين، فذهبنا إليها وصلينا الجماعة خلف الإمام.
ها روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا بكم وأنتم تتابعون برنامج روح الله سيرة ومسيرة من طهران. أيها الأخوة والأخوات، وكان من بين مصادق تقيد مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله الأخرى بأداء المستحبات إقامة صلوات النوافل، علما أن النافلة تعني في اللغة القيام بالعمل الحسن الذي هو ليس بواجب على الإنسان، وتعني في الإصطلاح الفقهي صلوات النافلة المستحبة.
وصلوات النافلة يبلغ عدد ركعاتها 34 ركعة يوميا طيلة أيام الأسبوع غير يوم الجمعة، وهي ركعتان لصلاة الفجر وثماني ركعات لصلاة الظهر وثماني ركعات لصلاة العصر وأربع ركعات نافلة لصلاة المغرب وركعتان من جلوس نافلة صلاة العشاء وثماني ركعات نافلة صلاة الليل وركعتان نافلة للشفع وركعة للوتر. وفي يوم الجمعة تضاف أربع ركعات إلى نافلة الظهر والعصر البالغة 16 ركعة.
أعزانا الكرام، وقد ورد في الدين الإسلامي الكثير من التأكيد على أداء الصلوات المستحبة وذكر لها الكثير من الثواب، وتعتبر صلاة الليل من بين الصلوات المستحبة التي تتمتع بالمزيد من الفضل، واعتبرت صلوات النوافل في بعض الروايات بأنها المعوضة عن النقص في الصلوات الواجبة. وعلى سبيل المثال يقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية له: إنما أمرنا بالنافلة ليتم لهم بما نقصوا من الفريضة.
ويعتبر بلوغ القرب الإلهي من أهم آثار إقامة النوافل، وقد نقل في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام عن النبي محمد صلى الله عليه وآله عن الله عز وجل قوله: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي، وما تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولسانه الذي ينطق به ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته وإن سألني أعطيته.
أيها الإخوة والأخوات، وقد كان الإمام الخميني رحمه الله ملتزما إلى حد كبير بإقامة صلاة النوافل. ينقل حجة الإسلام رسولي محلاتي حول هذا الموضوع قائلا:
على حد ما أتذكر وكما سمعت من المقربين إلى الإمام والمعاشرين له، فإنه أي الإمام، وفضلا عن أداء صلوات الفضيلة في أول وقتها، لم يكن يترك النوافل اليومية ما استطاع.
نعم، وهو لم يترك أداء النوافل حتى في أحلك الظروف التي مر بها، حيث كان من المحتمل أن تهاجم قوات السفاك بيته. ويحكي لنا آية الله توسلي خاطرة طريفة له في هذا الصدد، يقول فيها:
كنا في بيت الإمام في غروب اليوم الذي حدث فيه الهجوم على المدرسة الفيضية، حيث أخبرونا بأن قوات الأمن اعتدت على الطلبة بالضرب وكانوا ينوون المجيء إلى هنا، فنهض المرحوم السيد محمد صادق وأغلق باب البيت، وما أن اكتشف الإمام ذلك حتى نهض من فوره وفتح باب البيت وقال: أأرضى لنفسي أن يضربوا أولادي وأنا أجلس في البيت وأغلق الباب على نفسي؟ ثم وقف للصلاة وأدى النوافل كالليالي السابقة، في حين أنه كان من الممكن أن يداهم بيته في كل لحظة.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل الشكر لحضرتكم على حسن المتابعة، وملتقانا بحضرتكم في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة. في أمان الله
وإلى اللقاء.
رافع على جبل العلا علم الحسين، علم الحسين. نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم مشرعون بلا شرع. وسنتناول فيه اليوم موضوع الموقفان الإيراني والأمريكي بين الشرعية واللا شرعية. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، وقفت إيران دوما بقانونية وشرعية مواقفها بوجه المواقف اللاقانونية واللا شرعية الأمريكية، وردت على الدوام على أباطيل أمريكا وإسرائيل وزيف مزاعمهما على صعيد برنامجها النووي والأزمة المثارة ضد هذا البرنامج. أيها الأحبة، نناقش في حلقة اليوم من برنامج مشرعون بلا شرع تحت عنوان الموقفان الإيراني والأمريكي بين الشرعية واللا شرعية بعض المزاعم الجوفاء والمتكررة التي تتشبث بها الإدارة الأمريكية بالتواطؤ مع الدوائر الغربية والكيان الصهيوني وبعض الأنظمة الرجعية في المنطقة لعرقلة مسار المفاوضات الجارية لإحياء الاتفاق النووي ومحاولة فرض شروطها على الموقف الإيراني. تابعونا بعد هذا الفاصل. أيها الأحبة، إن برنامج إيران النووي هو برنامج للأغراض السلمية بامتياز، كما أكدت ذلك مرارا وتكرارا الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن إيران مصممة على المضي بهذا البرنامج وفقا لاحتياجاتها ومتطلبات خطط التنمية في البلاد، ويعتبر التخصيب أيضا جزءا لا يتجزأ من هذا البرنامج، وهذا حق قانوني لكل دولة أخرى عضو في معاهدة حظر النووي، وإن هذا الحق لم تمنحه دولة واحدة لكي تريد استعادته. ولكن قبل كل شيء، لدينا نصيحة بسيطة جدا لجيراننا، خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. فبدلا من إثارة قضايا غير ذات صلة في هذا المنتدى لتحقيق أهداف سياسية، عليهما أن تسعيا للأخذ بعين الاعتبار بإجراءات الشفافية التي تعتمدها إيران في برنامجها النووي، وأن تعترف بشكل كامل وشامل بأنظمة وآليات التحقق والمصداقية التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأن توقف مذابحهما ضد الأبرياء في اليمن. أحييكم أعزائي المستمعين من جديد، ونتواصل مع حضراتكم في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، ونتناول فيه الموقفان الإيراني والأمريكي بين الشرعية واللا شرعية. أما بالنسبة للكيان الإسرائيلي، أعزائي المستمعين، فلا بد من القول بأن الكلمات عاجزة عن وصف نفاقه وأباطيله. فعندما نسمع هذا الكيان وهو يتحدث عن التمسك بآليات حظر الانتشار النووي، فإنه يشبه المافيا التي تتحدث عن الالتزام بقوانين وتشريعات مكافحة الجريمة المنظمة. فإن كيانا كهذا ليس عضوا في أي من أنظمة ومعاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار النووي، قام بتطوير جميع أنواع أسلحة الدمار الشامل، واعتدى بشكل متكرر على جيرانه وسفك دماء الشعب الفلسطيني، ليس في وضع يسمح له بتقديم الموعظة للآخرين. سنطرح بعض النقاط التي قد تقودنا إلى فهم مشترك للطبيعة الحقيقية للسلوك الأمريكي حول العالم. نعم أعزائي الكرام، إن الولايات المتحدة هي التي تمتلك أسلحة نووية وتستخدمها بحجة ضمان أمنها القومي وتهدد باستخدامها كسلاح. الولايات المتحدة هي التي منعت منذ فترة طويلة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في غرب آسيا أو ما يسمونها هم بالشرق الأوسط من خلال دعمها المستمر للكيان الصهيوني. الولايات المتحدة هي التي اختلقت ودعمت التطرف والإرهاب في هذه المنطقة. الولايات المتحدة هي التي فرضت أكثر العقوبات الأحادية الجانب على الآخرين كابتزاز سياسي. الولايات المتحدة هي التي غزت ببساطة عددا من البلدان حول العالم لأغراض سياسية، وهي التي أطاحت ببعض الأنظمة السياسية حول العالم بشكل مباشر أو غير مباشر. الولايات المتحدة هي التي كانت حتى الآن أكبر مورد للأسلحة لمختلف المناطق غير المستقرة، وخاصة للطغاة والأنظمة الدكتاتورية، على حساب التضحية بما يسمى بقيمها. الولايات المتحدة هي التي تمتلك مئات القواعد العسكرية حول العالم، بما في ذلك قواعد نشرت فيها الأسلحة النووية والاستراتيجية. الولايات المتحدة هي التي لها وجود عسكري في الخليج الفارسي على بعد آلاف الأميال من أراضيها، وتسببت بإثارة التوترات وزعزعة الأمن والاستقرار في هذه المنطقة. الولايات المتحدة هي المعزولة، بينما المجتمع الدولي يرفض الأحادية القطبية وسياسات العقوبات الأحادية ويدعم التعددية. هذه حقيقة ما تتعرض إليه إيران أعزائي الكرام في طريقة التعاطي والتعامل الأمريكي معها على صعيد برنامجها النووي السلمي الذي تزاوله بهدف تحقيق نهضتها العلمية وتنميتها في مختلف المجالات العلمية، حيث إنها لا تسعى بتاتا للحصول على أسلحة دمار شامل أو السلاح النووي، بل إنها كانت ضحية لاستخدام مثل هذه الأسلحة وضحية للإرهاب الحكومي وغير الحكومي، في حين أنها تقف في طليعة مكافحة الإرهاب. الواقع أن أمريكا تنتهك القانون الدولي في مختلف تفرعاته وتشعباته، وجميعها ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية، لعل أبرز ذلك معاهدة حظر الانتشار النووي الـ NPT، اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية، قانون العلاقات الدولية، معاهدات حظر أسلحة الدمار الشامل، اتفاقيات محاربة التطرف والإرهاب، القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان بشأن إلغاء العقوبات وسياسة فرض العقوبات، والقانون الدولي الإنساني. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة أعزائي الكرام من برنامجكم مشرعون بلا شرعة، وتناولنا فيه الموقفان الإيراني والأمريكي بين الشرعية واللا شرعية. حتى الملتقى في الأسبوع القادم، في أمان الله.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في خفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياد، هو للروح صلاد، هو للمرء نجاد إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
في الغفلة والصحو، في المر وفي الحلو، يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
بالفرحة والحزن، الخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
يسكن كل خلية تنبض فينا حيا، يسكب فيها ريا ألوانا أحوالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
يجعل هذا الكون أكبر أضهى حسنا، يعطي الدنيا المعنى، يزرعها آمانا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا،
ذكر الله تعالى.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب، الذي نستعرض فيه سبل الوحدة الإسلامية والتقريب بين المذاهب. وفي هذه الحلقة نتناول مقومات وحدة الأمة الإسلامية وعوامل توحيدها والمشكلات التي تعترض تحقيقه. سمعين الكرام، إن الأمة الإسلامية أمة واحدة، وإن تعددت فيها المذاهب، لأنها تجتمع حول عقيدة واحدة ومنهج واحد وسلوك واحد ومصالح واحدة ومصير واحد، كما أنها تواجه عدوا واحدا وحد صفوفه وجمع إمكانياته من أجل إيقاف المسيرة الإسلامية وعرقلة حركتها التاريخية للقضاء عليها عقيدة وقيادة وكيانا. وقد أيقن أعداء الأمة الإسلامية أن الإسلام لا زال قوة تنافسهم وتنازلهم وتطاردهم، خصوصا بعد أن قامت الجمهورية الإسلامية في إيران واستطاعت أن تطرح المفاهيم الإسلامية بقوة، حيث الإسلام منهج للحياة، وأعادت هذه المفاهيم إلى موقعها الريادي بين الأمم. ولكن الاستكبار العالمي هب مجندا جميع طاقته وإمكانياته للحيلولة دون عودة الإسلام إلى موقعه ومكانته بين الأمم وتوحيد صفوف المسلمين وشل قواهم عن طريق تفريقهم وبث الخلافات بين المذاهب الإسلامية، كما دبر ضدهم المؤامرات العسكرية والسياسية والاقتصادية. مستمعينا الأعزاء، إن المسلمين اليوم وهم في عصر المواجهة الحضارية والثقافية والسياسية مع الغرب والصهيونية العالمية بأشد الحاجة إلى وحدة الفكر والبناء والعمل المشترك من أجل قوة الأمة الإسلامية والحفاظ على كيانها وعزتها، ويصبح لزاما علينا ضرورة تسوية الخلافات والمشكلات ووضع الأسس والجسور المتينة التي تقوم عليها وحدة الأمة، وبخاصة في المجالات الفقهية والأصولية، ولعلها تكون أيسر الطرق لتوحيد طاقات المسلمين، لأن الخلافات يمكن حلها ونقاطها قليلة محصورة بسبب وحدة مصادرها الاستنباطية والاعتماد أصالة على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، ووجوب رد كل نزاع أو خلاف للقرآن والسنة. ولا بد في ذلك من التكامل بين المفكرين والمجتهدين في أعمالهم الثقافية والفقهية من أجل التقريب وترتيب مفردات الإسلام لتركيز القاعدة الفكرية الواحدة، لا أن تتولد عندنا عدة نماذج من الإسلام كما يحاول البعض أن يتحدث عنه ويستغل ذلك خصوصا من جانب العلمانيين كنقطة ضعف ضد الإسلام. وهذا الواقع هو الذي يجعلنا نصل إلى حقيقة أن الوحدة الإسلامية هي في الأساس لأجل الإسلام ودين الله تعالى، وليكون الدين كله لله عز وجل. عزيزي المستمع، إن المشكلات التي يعاني منها العالم الإسلامي في الشؤون المختلفة لابد أن تواجه بصبر وحكمة. ومن أهم الأبعاد التي يجب الاهتمام بها وبحثها هو البعد الفكري أو العقائدي، إذ إن الفكرة أساس العمل والتصرف، والفكر في حد ذاته يعتمد على عناصر وعوامل عديدة، وبناء على ذلك كان من الضروري تأصيل المنهج الفكري المستقيم في المجتمعات الإسلامية ليتبناه أفراد الأمة كي يصلوا إلى مستوى معين من التماثل الفكري، وبذلك يستطيعون أن يتوحدوا فكريا إلى حد كبير. وإذا استطعنا أن نحقق نوعا من التقدم في مجال الفكر ونصل إلى مستوى معين من الاتفاق للتقريب وإزالة الفجوة الحاصلة فيما بين المناهج الفكرية المتباينة، أو في الأقل عن طريق التوافق على المنطلقات الجوهرية في فهم المشاكل القائمة بين المسلمين دون إثارة النزاعات بين بعضهم البعض، ونكون بذلك قد قطعنا شوطا لا بأس به في الاتجاه نحو الاتحاد والوحدة. أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المصطلحات السياسية. نظام السلطة والهيمنة.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة من برنامج مصطلحات سياسية تحدثنا حول مفهوم نظام السلطة والهيمنة العالمي، وأشرنا إلى دلالات يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، ومنها أن استذكار القدس الشريف والأقصى المبارك والاحتفال بهذا اليوم لا يعني الدفاع فقط عن شعب مظلوم أجبر على الرحيل من وطنه، بل يعني مقارعة نظام سياسي جائر واستكباري، ويعني الدفاع عن حقيقة أوسع بكثير من مجرد جغرافيا باسم فلسطين، وأن النضال ضد الكيان الصهيوني يعني النضال ضد الاستكبار وضد نظام السلطة.
أعزائنا الأفاضل، منذ اليوم الأول من تأسيس الجامعة في إيران شرع الذين كانوا يسيطرون على سياسات البلد ويهيمنون على مفاصل القرار التعليمي والسلك الجامعي من أجل الحيلولة من وجهة النظر العلمية دون تبلور حركة علمية طبيعية في البلد متناسبة مع المواهب والكفاءات الإيرانية، بالإضافة إلى احتكار التقنيات والعلوم، كما سعوا إلى التحكم بتأثير الجامعة على بيئة المجتمع وتوجيه مسارات هذا التحكم من خلال سبل وطرق إدارة متعددة، سواء عن طريق الأجهزة الثقافية الخاضعة لسلطتهم وسواء عن طريق الأجهزة الأمنية، وبهذا المعنى أنه كانت هناك سلطة دائمية محسوسة وفي بعض الأحيان غير محسوسة على الوسط الجامعي في البلاد.
نعم، فمن الناحية العلمية أعزائي الكرام، سعى هؤلاء إلى تحجيم وإضعاف البعد العلمي في الجامعات من خلال حجب العلوم الرئيسة والعصرية عنها وإشغالها بدلا من ذلك بالعلوم القديمة والمتدنية، حيث كان الغربيون المسيطرون على مقدرات البلاد يمتنعون عن رفض جامعاتنا بالعلوم العصرية أو السماح لها بمزاولة هذه العلوم وإجراء الأبحاث بخصوصها. ولم يقتصر هذا النوع من التعامل على إيران التي كانت قبل الثورة الإسلامية تخضع لنظام السلطة والهيمنة فحسب، بل طال العديد من البلدان الأخرى، فإن العلوم الحديثة والمتطورة كانت محجوبة عن جامعات هذه الدول ما عدا تلك العلوم التي ينضح منها كل ما هو قديم وغير نافع.
لقد سعى نظام السلطة والهيمنة عبر أدواته التي سلطها على مراكز القرار في الدول الأخرى ومنها إيران إلى الحيلولة دون ظهور منافس علمي لدوله، ذلك لأن هذه الدول الاستعمارية تريد من وراء احتكار العلوم والتكنولوجيات أن توسع من رقعة نفوذها في العالم عبر مقايضة هذه العلوم باستقلال وحرية الدول الأخرى وجعلها تابعا لها. أجل، لم يمنح نظام السلطة والهيمنة لجامعات الدول الخاضعة له أي تسهيلات لتحقيق التقدم العلمي، بل كان أيضا يوجه ضربة لأية مواهب تتفتق وأية كفاءة تزدهر في الجامعات والمراكز العلمية الأخرى.
نعم أعزائي الكرام، وفي عصر الثورة الإسلامية وبعد أن قطعت إيران تبعيتها لنظام السلطة والهيمنة، ازدهرت العلوم والمعارف في الجامعات وقطعت البلاد أشواطا كبيرة في امتلاك ناصية أهم العلوم العصرية، لا سيما الطاقة الذرية وأغراضها العلمية السلمية المتعددة. وإلى يومنا هذا لا يزال الغربيون يحاربون هذه النهضة العلمية الجبارة والسلمية تحت الذرائع شتى، ويفرضون حظرا جائرا يمتد منذ أكثر من 4 عقود. ورغم ذلك استطاع الشعب الإيراني تحويل هذا التحدي إلى فرصة وتحقيق نهضة علمية شاملة في كافة المجالات يشهد لها القاصي والداني.
المصطلحات السياسية يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، يأخذكم في جولة سريعة في أحدث المصطلحات السياسية من القاموس السياسي الإيراني. المصطلحات السياسية ضالتكم في اقتصار المسافة في الفهم وإدراك معاني الظواهر السياسية وفي البناء المعرفي في كل حقول المعرفة الفكرية السياسية لقيادة النظام الإسلامي في إيران. المصطلحات السياسية.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حين مآب.
لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما
ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين.
فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب، فعلى